المثال بتاع امبارح الخنثى اذا هو اشكل على العلماء فسط الخنثى ده بنعمله كانثى ولا كذكر؟ قال لك عامله باحوط الاحوال فنعمله كانه انثى، يبقى يجب عليه ستر جميع بدنه اذا اراد ان يصلي. احوط كل حاجه في الاحوط. فلما ثبت انه يعني نعمله كالانثى احوط له، فهو ستر ما بين السرة والركبة كالذكر وصلى شرع في الصلاة، أقول صلاتك لم تنعقد لأن الأصل عدم الساتر. طب لو أنه بقى هو ستر جسمه كله وبعدين أثناء الصلاة سقط عنه الساتر إلا السرة والركبة، يبقى الأصل انعقاد الصلاة ها؟ ولا نقول ببطلان الصلاة بالشك في الساتر، فنطرح الشك بتاع الساتر ده ونعتبر ان صلاته صحيح تمضي على الصح. حد فهمها؟ طيب الحمد لله خلاص ننتقل للي بعده. شرحناها امبارح وبنؤكدها اليوم ماشي. بطلان
الشك لا يزول
بالظبط، والعكس هنا ان اليقين لم تنعقد صلاته لانه شرع قبل ان يستكمل الشروط وهي ساتر العوره في حقه الذي هو ستر جميع البدن، هو لم يشك في الساتر وشك في الشرط، الشك في الشرط يبطل المشروط فيه عند المالكية وبرضه عندنا في المسائل دي. يبقى خد القاعدة دي برضه من عند المالكية، الشك في الشرط يبطل المشروط فيه، وقد نستخدمها هنا أيضا كده. إن شككنا في الشرط فبالتالي نخوض بعدم انعقاد الصلاة. ومنها لو اختلف في قدم العيب فأنكره البائع فالقول قوله، واختلف في تعليله فقيل لأن الأصل عدمه في يد البائع، وقيل لأن الأصل لزوم العقد، وبهذا التعليل جزم الرافعي والنووي. طيب الفرع السابق يقول الشيخ المعلق، قال الرافعي قامت البينة على المدعي عليه، المدعى عليه، وادعى ان المدعي باعه العين المدعاه او باعها لبائعه. خلاص لا سيبك منه، احنا شرحناها كويس. خلاص.
بس ممكن استاذ عشان نقطع.
اتفضل.
يوم السبت اللي جاي هيبقى في قواعد ولا؟
لا السبت الجاي هيكون في الحكم العطائيه ان شاء الله تعالى بعد العصر. بعد العصر الحكم العطائيه. المساء.
هيبقى السبت اللي بعده فيه قواعد.
لا صحيح مسلم. كل ثلاث سبتات، كل ثلاث السبت الثالث. الا لو الوقت اتسع ممكن نبقى ناخذ جزء منها. ومنها لو اختلف في قدم العيب. هناك بائع ومشتري، يبقى ده عقد بيع. فباع البائع للمشتري شيئا. فوجد المشتري في ذلك الشيء عيب. فاختلف في متى حدث العيب؟ فلو قال لو قلنا العيب قديم يبقى العيب حدث عند البائع. يبقى عند ذلك العقد يرجع به على البائع. العيب قديم يبقى العقد يبقى استلمه المشتري وهو معيب. طيب الشيء ده ب 10,000 جنيه، بالعيب بقى 8,000 جنيه، فمين اللي يعمل 8,000 جنيه؟ واحد ادعى العيب يبقى ادعى المشتري أن العيب حدث عند البائع، أي العيب قديم، ده معنى كلمة قديم، أن العيب كلمة قديم أي أنه حدث ولو اختلف في قدم العيب. يبقى حصل بيع وشراء وتسلم المشتري المبيع ها ودفع الثمن للبائع. وبعد أن استلم المبيع حدثت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الذي أخذ عبدا واشتراه ثم وجد به عيب فأراد أن يرده. فبعد ثلاثة أيام فرده بالعيب، رد العبد بالعيب، حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول فصاحب العبد المعيب اللي هو البائع قال يا رسول الله لقد استخدمه. قال الخراج بالضمان، قاعدة هي. قال الخراج بالضمان، أنه هذا الخراج بتاع العبد الذي استعمله به هو لأنه كان في ضمانه، فلو تلف العبد عند المشتري لضمنه كله. ماشي؟ فقال له الخراج بالضمان. ده استطرادا كده. ولو اختلف في قدم العيب، يبقى بعد ما تمت المعاملة بالبيع والشراء، وجد المشتري عيبا في المبيع. فقال فادعى المشتري أن العيب قديم، أي أن العيب حدث عند البائع، وبالتالي يضمن ذلك البائع، يضمن البائع العيب. وادعى البائع فأنكره البائع، أي لا ده العيب حادث، أي حدث عند المشتري. فالقول قوله أي قول البائع، واختلف في تعليله. الله، إن الأصل برضو صحة أفعال المكلفين، ده من ضمن الإيه التعليلات، أن البائع عندما باع الشيء باعه سليما مستوفا ليس ناقصا ليس معيبا، ده الأصل كده. يبقى صحة إن البائع بيع كأنه خان، والخيانة أيضا على خلاف الأصل، يبقى العدم الأصل عدم الخيانة، ماشي. فده من ضمن التعليلات التي توضع في هذا الفرع يعني. طيب، فالقول قوله أو قول البائع، أي أنه نقول أن العيب حادث عند المشتري، وأن العيب حادث مش قديم. يبقى من إذا وجدنا في كتب الفقه كده في أبواب البيوع قدم العيب، يبقى مقصود أنه حدث عند البائع. طب العيب حادث، يبقى حدث عند المشتري. فالأصل أن البيع هنقول إيه، لا ده البيع صحيح وتم بطريقة سليمة، والعيب لم يكن موجودا أثناء البيع إلى أن استلمه المشتري، خلاص. وأن العيب حدث عند المشتري، فالقول قوله أي قول البيع، الذي أي أن العيب قد حادث وليس قديم. واختلف في تعليله، فقيل لأن الأصل عدمه في يد البائع. تعليل الترجيح ده أن العيب حادث، قالوا لأن الأصل عدم، عدم العيب، عدم الأصل، العدم داخل تحت القاعدة بتاعت الأصل العدم. ودخوله تحت القاعدة الأساسية دايما أن شككنا في حدوث العيب مقدما أو مؤخرا وتيقنا البيع، فالأصل بقاء البيع ونطرح الشك، ويبقى العيب حادث عند إيه؟ عند المشتري، لأن الأصل عدمه، الأصل عدم العيب في يد البائع، وأنه حدث عند المشتري، أي العيب حادث جديد. وقيل لأن الأصل لزوم العقد، برضو ده من ضمن الحاجات القوية، أن الأصل في العقود اللزوم، طالما أنها وقعت جائزة مستوفية لشروطها وأركانها أو منتفية الموانع، وحدث التفارق بانقضاء العقد ولزومه لكلا الطرفين، فلا أرجعه إلى تعارض لزوم العقد، وده ثبت بيقين لأن ترتبت الشروط والأركان ووجدت الشروط والأركان وانتفت الموانع وترتبت الآثار بالانتقال الملكية، ولزوم العقد بانفصال البيعين باعتبار البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فلما تفرق وقع العقد لازما، فهذا اللزوم أصبح يقيني، طرأ عليه شيء آخر وهو ظهور العيب ده، والعيب ده ترددنا فيه عند المشتري وعند البائع، يبقى أطرح أيضا مرة أخرى الأصل العدم، أطرح أن يكون ونمضي على لزوم العقد المتيقن. وبهذا التعليل جزم الرافعي والنووي أن لزوم العقد، وإن كان التعليل برضو الأول أخص، والأخص مقدم على الأعم، لأن هما الاثنين اعترفوا بوجود العيب، لكن كل واحد بيدعي أن العيب ما حصلش عنده، حصل عند الطرف الثاني. قال الموردي: وينبني على الخلاف ما لو ادعى البائع قدمه والمشتري حدوثه. المسألة بالعكس، ان البائع ادعى قدم العيب، قدمه هنا دي عائدة على كلمة العيب في المسألة السابقة، ها، وادعى والمشتري حدوثه، والمشتري قال لا ده العيب حادث عندي، يعني عكس المسألة. ويتصور ذلك بأن يبيعه بشرط البراءة، فيدعي المشتري الحدوث قبل القبض حتى يرد به، لأنه لا يبرأ منه. فإن عللنا بكون الأصل عدمه في يد البائع صدقنا المشتري، لأن ذلك المعنى يقتضي الرد هنا، وإن عللنا بكون الأصل اللزوم صدقنا البائع، قال الأسنوي، ومقتضى ذلك تصحيح وتصديق البائع. طيب نقرا الفرع ده منبني على الفرع السابق. طيب اللي هو حدوث العيب. قال الماوردي: وينبني على الخلاف ما لو ادعى البائع قدمه، اي قدم العقد.
الخلاف في التعليل،
اي في الترجيح.
التعليل الثاني اللي هو جزى به رفع
واختلف على الخلاف في التعليل. وينبني على الاختلاف في التعليل فقيل الاصل عدمه في يد البائع، وقيل الاصل لزوم العقد. هذا الاختلاف في التعليل ينبني على الفرع الاتي. خلاص، الاختلاف في التعليل. قال الماوردي: وينبني على الخلاف ما لو ادعى البائع قدمه، قدم العيب، والمشتري ادعى حدوث العيب. ويتصور ذلك بان يبيعه بشرط البراءه. انا بعتك على بشرط انني بريء من اي شيء، فيدعي المشتري الحدوث قبل القبض. المشتري بيقول حدث قبل حدث العيب وقبل القبض،
على انه بريء من العيوب. اشترط احد البائع، اشترط ان هو
بريء من العيوب، براءة من العيب،
حب ان هو يرجع في البيع ثاني.
فيدعي المشتري الحدوث قبل القبض حتى يرد به،
حتى البائع عايز يرجع البيع، عايز يشتري العقد.
يشترط براءة المبيع من العيب. هو اشترط براءة المبيع من العيب، ما فيش عيب يعني. اشترط ولو ادعى البائع قدمه. طيب، وينبني على الخلاف ما لو ادعى البائع قدمه والمشتري حدوثه. وتصور ذلك بأن يبيعه، أي البائع، بشرط البراءة. أنا بعتك بشرط أن هذا بريء من العيوب، يبقى البائع اشترط في البيع أن يكون بريء من العيوب. إقباضه بقى على أنه بريء من العيوب. فادعى المشتري الحدوث قبل القبض، فتأخر القبض عن العقد، فحصل وهو بيقبضه وجد فيه عيب، فيدعي المشتري أن العيب ده حصل قبل أن يقبضه. ماشي؟ حتى يرد به عشان يجعل العبد يجعل العقد غير لازم، يجعل العقد جائزا فيفسخ به الرد بالعيب، لأنه لا يبرأ منه. حتى يرد به لأنه لا يبرأ منه. فإذا عللنا بكون الأصل عدمه في يد البائع، إن الأصل عدم العيب في يد البائع، صدقنا المشتري. فإن عللنا بكون الأصل عدمه، أي عدم العيب في يد البائع، صدقنا المشتري. ده التعليل. لو قلنا العيب، ها؟ صدقنا المشتري اللي هو مدعي ان العيب حدث عنده. صدقنا المشتري في ان العيب قد حدث عنده. لان هنا المشتري بيدعي حدوث العيب حدوثه. المدعي هنا بيدعي، المشتري بيدعي حدوث العيب. اقرا السطر اللي فوق. ولو ادعى البائع قدمه والمشتري حدوثه، اي ادعى المشتري حدوث العيب، هنصدق المشتري لانه وافق اولا الشرط، وافق اولا الاصل عدم العيب في يد البائع، ثانيا ان احنا اشترطنا البراءه، اشترط البائع البراءه من العيب. اقبضه على ان بشرط براءته من العيب. خلاص، وانت قبضته على كده يبقى العيب حدث ايه؟ صدقنا المشتري بان العيب حدث عنده. واخد بالك ان المساله معكوسه هنا.
لا، هنا بيقول قبل القبض، فيدعي المشتري الحدوث قبل القبض حتى يرد به.
اي
هو بيقول ان انا ساعه العقد كان سليم، لكن اما جيت اقبض لقيت في عيب. يعني هو وقت العقد كان سليم، المبيع كان سليم وقت العقد، لكن لما جيت اعمل القبض لقيته كان معي حتى يرد به عشان يحصل الرد. يبقى عنده خيار الرد، يبقى عند المشتري خيار الرد.
طيب، ما هو كده الاصل عدمي في يد البائع، صدقنا المشتري ازاي؟
ممكن تبقى حاجه ثانيه، ممكن يبقى
حصل اثناء الانتقال العيب.
اثناء الالتقاء. طب ما صدقنا المشتري ازاي وهو اصلا اشتراه بانه ادعى اصلا المشتري انه حدث بعد ايه؟
بعد العقد.
بعد العقد وقبل القبض يعني. لان ذلك المعنى يقتضي الرد هنا.
بالظبط. طيب. لان هنا المشتري عنده خيار الرد.
هذا حدث بعد العقد وقبل القبض. فيدعى المشتري ده دعوة تاني المشتري الحدوث قبل القبض، لكن هو موافقه في انه انه قبضه بالبراءة، انه بريء من ايه من العيوب، موافق البائع بانه بانه باعه مش قبضه، بريء من العيوب، ولكن لما قبض وجده في عيب، يبقى العيب حصل بين القبض وبين البيع حتى يرد به. طيب، لان ذلك المعنى يقتضي الرد هنا. وان علمنا بكون الاصل اللزوم صدقنا البائع ان الاصل ان هو بريء، وان نعم
حاضر
اصل اللزوم العقد، اي صدقنا البائع ان العقد لازم باعتبار كمان اشتراط البراءة. خلاص نوع اقتنى ذلك تصحيح تصديق البائع. نعم.
تصدقنا المشتري.
ها؟
كده تسنوي هو اللي حل الإشكال. عدم المبيع، عدم العيب في يد البائع، إزاي نخليه أصل وهو أمر وارد؟
ده كمان مشترطه البائع.
إحنا عايزين نخلي الأمر. إحنا هنا نرجع للترجيحات أو نرجع.
الأصل العدم من الأصل العدم من العيب. الأصل العدم من العيب. اه طبعا مبين عليه الفرع، هو الفرع الابن.
بنتكلم على الواقع، تصور المساله في واقع الناس. هل متصور ان كل بائع يبيع المبيع بتاعه ليس فيه عيبا وارد ولا واحد منه؟
شوف يا مولانا، انا عايز ابرئ ذمتي واخلص منك، فانا جيت لك ببيع لك شيء وبقول لك هذا بعته لك على البراءه انه بريء من العيوب، استلمه على هذا كده على كده. قلت لي طيب انا موافق على العقد ده والشرط بتاعي انا ماضي، ده المفروض ان انا اعمل شرطي، خلي بالك. ولذلك الترجيح بتصديق البيع ده قوي جدا، لانه موافق للشرط اللي انا ادعيته. انا مدعي الاول ان بعتك على بعتك هذا الشيء المبيع على البراءه من العيوب، فانت ارتضيت في العقد على ذلك، اخرت انت القبض يبقى التقصير منك، حصل العيب بعد كده يبقى مش مني.
طيب
الا لو كنت انا بقى يعني راجل امين وجدت ان العيب حصل عندي، فانا بقول لك لا ده حصل عندي، لكن انا مدعي ان العيب ده هنا ودي اللي معايا. ولو ادعى البائع قدمه، انا بدعي قدم العيب، وادعى المشتري انه حدوثه عنده.
انا بتكلم في نقطه التعليلات دلوقتي. لو انا عايز استغفر الله، انا عايز اعلم
ايوه
العله عشان احكم في القضاء، يعني القضاء لما بيرتفع عليه الامر بيبقى في خلاف.
ايوه
تمام. انا عايز احط اصل علشان القاضي يبقى بيحكم بيه على طول. هل ان انا ينفع احط الاصل عدم البيع في يد عدم العيب في يد البائع، ولا احط الاصل لزوم العقد؟
بالظبط، اهي دي المساله الخلافيه اللي قدامنا دي. هل الاصل لزوم العقد ام عدم البيع او عدم حدوث العيب في يد البائع؟ ما نمشي على الاصل العدم، ولذلك احنا هنصدق البائع. لا كده احنا هنخالف البائع.
هنخالف
البائع. البائع ادعى قدم. نعم
هنا هنصدق، هنمشي مع ترجيح الامام الاسلام.
ايوه طبعا، مقتضى ذلك تصحيح تصديق البائع
في ان الاصل هيكون لزوم العقد، ان هو ده الاصل الشرعي اللي انا ابني عليه وامشي عليه الحكم في المسائل الخلافيه.
نعم.
ان الاصل يكون عدم العيب في يد البائع ده اصل غير واقعي، يعني
عدم العيب في يد البائع
ده اصل غير واقعي، لان الواقع واقع الناس يقتضي في حياتهم ان قد يحدث العيب.
بس اصل في هنا في المساله اللي معانا في مشكل، وان البائع اشترطه بنيه البراءه، يعني اشترط البراءه من العيب اثناء البيع.
هذا الاشتراط انا شايفه لاغي. ليه؟ لان الشرع ادى للبائع وادى للمشتري خيار الرد بالعيب، فهنا شرط الشارع خلاص، احنا مش محتاجين لشرط البائع والمشتري، شرط الشارع مش كلام الشارع مش.
طب بس في تنازع هنا بحدوث العيب نفسه.
لا احنا بنتكلم بقى في النزاع، لما يكون عندي نزاع اخلي الاصل ايه؟ لزوم العقد، وخلي برضه خيار الرد بالعيب موجود، لان الاصل الرحمه او الرأفه في بين الناس برضه ده اصل.
بس اصل هما هنا في حاجه ثانيه، ده عمل العكس، ان كل واحد بيدعي ما المفروض ان يدعي غير هذا الذي ادعاه. واحد يقول لك ده العيب حصل عندي وانا التاجر وانا البائع، والتاني يقول لك لا ده العيب حصل عندي وانا المشتري. فصدق مين ده؟ كل واحد كده بيحاول ان هو يعمل حاجه ثانيه.
خلاص
ان يتحامل على نفسه،
خلاص هلزم العقد، هو خلاص العقد صحيح
وخلاص بالظبط. لكن هي داخله من جهه اخرى، وهي ان اصل عدمه في يد البائع ان داخله تحت الفرع ده، وان كان الترجيح فيها خلاف القاعده اللي معانا. الترجيح خلاف القاعده. نعم.
هو يعني شايف ان في حاجه ممكن تحل شويه، ان هو انا مثلا بعت يحضر لك حاجه وبعد كده عايز ارجع يعني انا البائع عايز ارجعها تاني فانا هقول ان هي كانت معي هدعي ان هي كانت معيبة عندي
عندي انت البائع ولا المشتري؟
البائع
اه هتدعي انك معي بقى عندك معاد يسلم
معاك عشان استردها تاني عشان انا عايز استردها
اه
والمشتري عايز هو كمان برضو
يستمر في العيب في منفعه عنده
العيب في منفعه اه يعني
او وجد ان السعر غلي حتى لو اشتراتها لو اشتراها معيبه الان هتبقى اغلى ممن دفع مما دفعها
فكده بقى هيتحل في عين على ان رجعنا الاصل عدم في يد البائع اللي هو انا يبقى هنصدق كلام المشتري
هيك
ولو علمنا
بين العيب حدث عنده
بالظبط ولو علمنا الاصل لزوم العقد
هنقول الاصل لزوم العقد يبقى ايه؟
قول البائع
قول البائع تصديق البائع صدقنا البائع هنصدق البائع بين العيب حصل عنده هو عند البائع اصل خلي بالك برضه اللزوم لازم من الطرفين يعني المشتري يقول العيب حصل عندي وانا اريد ان امضي العقد ولا اريد الرد بالعهد والتاني بقى عايز ايه يفسخ العقد بجواز الرد بالعيب بيقول له لا ده في عيب حصل عندك وانا عايز السلعه بتاعتي نتيجه ان فيها عيب فارجع العقد من صفه اللزوم الى صفه الجواز ما هو في تداخل كثير في المسائل عشان ايه افسخه انا بالعيب الذي ثبت عندك وانا بدعي ان العيب قديم عندي عشان افسخ العقد والتاني بيقول لك لا العيب حدث عندي انا عشان اخلي العقد لازم طيب والله تعالى اعلى واعلم عز وجل جايز ان يكون لنا مرجع في المساله دي الثانيه نقراها في حواشي ولو وجدنا فيها تفصيل اكثر ناتي بها ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلى واعلم عز وجل وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لكن هذا فرع مبني على ترجيحات في ايه في الاستدلال في التعليل في المساله يعني والله تعالى اعلى واعلم عز وجل